الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. وبعد، في درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي، نواصل قراءتنا في الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة، وهو مفيد وغير مفيد، وخصه أهل العربية بالمفيد، وهو المركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم، وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة، وقول، وإن كثر فهو كلم. والمفيد نص وظاهر ومجمل، فالنص ما يفيد بنفسه من غير احتمال. تلك عشرة كاملة، وقيل هو الصريح في معناه، وحكمه المصير إليه، ولا يعدل عنه إلا بنسخ. وقد يطلق اسم النص على الظاهر، فإن النص في اللغة الظهور، كقولهم: نصت الظبية رأسها إذا رفعته. وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، والأول أولى دفعا للترادف والاشتراك، والظاهر ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، أو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. وحكمه المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيحتاج دليلا متوسطا، والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخرا وقياسا راجحا. ومهما تساوى الاحتمالين وجب المصير إلى الترجيح، وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، ثم إلى دليل صارف له. وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها أو آحادها ولا يدفعه، كتأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة المسلم على عشر نسوة.
الذي أسلم،
أحسن الله عملك،
يعني الذي أسلم.
لغيلان بن سلمة المسلم على عشر نسوة، أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن، إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة منه الاستدامة. الثاني تفويض الإمساك والمفارقة إليه وابتداء النكاح لا يصح إلا برضا المرأة. الثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شروطه حذرا من تأخير البيان عن وقت الحاجة. الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، ومثال التأويل في العموم القوي قولهم في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هو محمول على الأمة، فثناهم عن قولهم: فلها المهر بما استحل من فرجها، فعدلوا إلى المكاتبة وهذا تعسف ظاهر لأن العموم قوي، والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة. وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة صالحة لتنزيله على صورة نادرة، ودليل ظهور قصد العموم أمور أحدها أنه صدر بأي، وهي أداة شرط مقتضية للعموم. الثاني تأكيده بما، وهي من مؤكدات العموم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهو في غاية من الدلالة على العموم مع الفصاحة والجزالة. الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كالمشترك كالعين والقرء. وقد يكون الإجمال في المركب كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، متردد بين الزوج والولي، وقد يكون بحسب التصريف كالمختار للفاعل والمفعول، أو لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأه ومن للتبعيض وغيره، فحكمه التوقيف حتى يتبين المراد، وليس قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها مجملا لظهوره من جهة العرف، وهو كالوضع، وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية، وحكي عن القاضي أنه مجمل، لأن الأعيان لا توصف بالتحريم حقيقة بل فعل يتعلق بها، وهو قول جماعة من المتكلمين. وقوله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل بل عام فيحمل على عمومه، وقال القاضي هو مجمل.
قول المؤلف هنا الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة، أي أن هذا المسموع الذي تسمعه الآذان وتنطقه الألسنة هو بنفسه الكلام، وهذا مذهب جماهير الأمة ومذهب أهل السنة والجماعة قاطبة ومذهب أكثر الطوائف. والأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية، وأما الأصوات والحروف فهذه ليست هي الكلام، وإنما هي مفسر للكلام وعبارة عنه، وكلامهم مردود باطل بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الكلام هو عين المسموع، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى يريدون أن يحرفوا كلام الله من بعد ما عقلوه، في نصوص كثيرة تدل على أن هذا المسموع هو بعينه كتاب الله كلام الله، وهذا المتلو بعينه وهذا المسموع بعينه هو كلام رب العزة والجلال، والكلام من الناس قاطبة هو الأصوات والحروف. وبعضهم استدل ببيت منسوب للأخطر ليس الكلام إن الكلام لفي الفؤاد وإنما إن الكلام لفي الفؤاد، وهذا القول قول باطل، والاعتماد على هذا البيت اعتماد باطل، فالأخطر نصراني والبيت لم يثبت له، والنصارى يخطون في معنى الكلمة كلام ما يعرفونه بسبب معتقدهم. ثم إن بيتا واحدا من العرب لا يصح أن نجعله هو لغة العرب. قال والكلام ينقسم إلى قسمين، مفيد مثل جاء خالد، وغير مفيد مثل سنشرو، هذا إيش كلمة غير مفيدة ما يفهم معناها، تقول إن جاء زيد
هذا كلام غير مفيد، لأن ما يعلم معناه. فالكلام المفيد هو الذي هو هي الجملة التامة الدالة على معنى مستقل، والكلام غير المفيد وما لا يدل على معنى مستقل. يقول المؤلف: وأهل العربية يخصون اسم الكلام بالمفيد، وأما غير المفيد فإنهم لا يسمونه كلاما. ولذا قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذن فسروا الكلام بأنه المفيد. والكلام لا بد أن يكون في جملة، وأقلها كلمتان، وقد قسمها المؤلف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجملة الإسمية التي يكون فيها مبتدأ وخبر، كما تقول: محمد قائم. والنوع الثاني الجملة الفعلية التي فيها فعل وفاعل، كما تقول: قام محمد. قال: والثالث حرف النداء والاسم الذي يليه، كما تقول: يا محمد. والأولون يقولون هذا من الجمل الفعلية، كأنه يقول: أناديك يا محمد. قال: وما عداه، أي ما عدا الكلام المفيد، إن كان لفظة واحدة فهذا يسمى كلمة، مثل شجرة، سماء، أرض، وكذلك قد يطلق عليه القول. واسم وإن كثر فهو كلم، يعني أن ما عدا المفيد إن تعدد فإنه لا يسمى كلمة ولا كلاما، وإنما يسمى كلما. قال: والمفيد، أن ينقسم الكلام المفيد والكلمة المفيدة إلى ثلاثة أقسام. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: ألا ما خلا الله باطل. وهنا قال كلمة وفسرها بجملة. قال: وما عداه. قال: والمفيد، أن ينقسم المفيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النص، مأخوذ من منصة العروس وهو المكان المرتفع، ولذا قالوا: كلما وجد فجوة نص، أي أقدم على غيره. النص هو النوع الأول من أنواع الكلام، النوع الثاني الظاهر، والنوع الثالث المجمل. والنص يقول المؤلف بأنه ما يفيد بنفسه من غير احتمال، ما يفيد لإخراج الكلام المهمل، وقوله بنفسه لإخراج الحروف، وقوله من غير احتمال هذا لإخراج الظاهر، فإنه يحتمل. ومثل له المؤلف بقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. عشرة، هل يمكن أن يراد بها تسعة ونصف أو عشرة ونصف أو إحدى عشر؟ لا يمكن. فإذا هذه لا تحتمل، فهذا وش يسمى؟ نص، يسمى نص. هناك من يقول بأن النص هو الصريح في معناه، بمعنى أنه لو ورد عليه احتمال لكن هذا الاحتمال غير متأيد بدليل فإنه لا يخرجه عن كونه نصا. مع الأول يقولون أي احتمال يخرجه من كونه نصا، وهذا المنهج الثاني أظهر، إن لا يخلو كلمة أو جملة من وجود احتمال فيها ولو بعد. ما حكم النص؟ يجب العمل به، يجب المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ورد نصا. ومرات قد يطلق لفظ النص ويراد به الدليل اللفظي، ولذلك تقول نصوص الكتاب والسنة، ما تريد بها الدليل اليقيني فقط، وإنما تدخل معها الأدلة اللفظية بظنيها وقطعيها. قال: وقد يطلق اسم النص على الظاهر، فإن النص في اللغة الظهور، كقولهم نصت الظبية رأسها أي رفعته. وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. وبذلك نعلم أن المناهج في حقيقة النص ثلاثة: الأول ما يفيد بنفسه من غير احتمال، هذا لا يجد عليه أي احتمال، والثاني أن النص هو الصريح في معناه، أو بجملة أخرى ما لا يتطرق إليه احتمال معضود بدليل. والإطلاق الثالث إطلاق لفظة النص على الدليل اللفظي الذي له معنى، سواء كان ظنيا أو قطعيا. القسم الثاني من أقسام الكلام المفيد الظاهر، والمراد بالظهور الخروج والبروز، وفسره في الاصطلاح بأنه ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. فاللفظ الظاهر يسبق إلى الذهن منه معنى عند إطلاقه، وإن كان الذهن قد يجوز أن يكون المراد غير ذلك المعنى. وفسره بتفسير آخر فقال بأن النص ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. ما يعني اللفظ الذي يحتمل في معناه معنيين، لكن هذا اللفظ في أحد المعنيين أظهر وأرجح. ما حكم الظواهر؟ يجب العمل بها، يجب العمل بها، ولا يجوز للإنسان أن يتركها ولو كانت دلالة ضعيفة، ما دام دلالة صحيحة يجب العمل بها، ولو كان من أتى بها لا يؤبه له. وفسر بتعريف أو ذكر تعريفا آخر بأن الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. من يجيب له مثال؟ جاء أسد، الظاهر أنه الحيوان المفترس، وقد يراد منه الرجل الشجاع، فنحمله على الظاهر. نعم. مالك يوم الدين، الدين هنا قد يراد بها الطاعة، قد يراد بها الجزاء، إذن هذا لفظ متردد. هل هو في أحدهما أرجح؟ نقول نعم، لقوله يوم الجزاء، لأن الجزاء ما يكون إلا يوم القيامة، بخلاف الطاعة فإنها في الدنيا. قال: والظاهر ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، أو ما احتمل معنيين، يعني أي اللفظ الذي احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. ما حكم الظاهر؟ يجب العمل به، يجب المصير إليه، ولا يجوز أن يترك اللفظ الظاهر إلا إذا كان هناك تأويل. ولفظة التأويل تطلق على معاني، منها التفسير، اسم تفسير ابن جرير جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يعني عن التفسير. وقد يطلق التأويل ويراد به ما يؤول إليه الكلام ونتيجة الشيء، كما في قوله: ذلك تأويل رؤياي، حقيقة. والنوع الثالث إطلاقه على المعنى الظاهر من اللفظ. صرف اللفظ عن المعنى الظاهر له. إذن عندنا لفظة التأويل يراد بها ثلاثة معاني: إما التفسير، وإما حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وإما صرف اللفظ الظاهر عن معناه إلى معنى آخر.
إذن عرفنا معاني التأويل، الأول والثاني لا إشكال فيها ولا تدخل معنا هنا، لكن الكلام في الثالث العدول بالمسألة. التأويل هنا ليراد بهش
صرف اللفظ.
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هل التأويل مقبول ولا مردود؟
تفصيل.
جواب: التأويل الصحيح مقبول والتأويل الباطل مردود. متى يكون التأويل صحيحا ومتى يكون باطلا؟ حسب الأدلة والقرائن التي تكون معه. كان معه أدلة فهذا تأويل صحيح مقبول. نأتي لذلك بأمثلة. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يجوز لمن ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي يجوز للحاج أن يغادر منى في اليوم الثاني عشر. إذا تعجل، طيب التعجل هل هو بالبدن ولا بالنية؟ واحد نوى لكن بقي ما خرج إلا بعد الغروب، نقول فمن تعجل، الأصل أن يراد بها تعجل حقيقي هو تعجل بالبدن، ولا يصح صرفها إلى التعجل بالنية إلا
بالدليل.
إذن التأويل المقبول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح، فإن كان معه دليل فهو التأويل الصح، وإن لم يكن معه دليل فهو التأويل الباطل. قال المؤلف في تفسير التأويل: لاعتضاده بدليل. نقول لا، هذا تعريف التأويل الصحيح. متى يكون تأويلا صحيحا؟ بهذه الشروط. قال: لاعتضاده بدليل يصير الدليل به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. عندنا موازنة، بالتالي لابد من وضع هذه الموازنة. طيب إذن قررنا أن التأويل لا يكون مقبولا إلا إذا كان معه الدليل. ما هي أنواع هذه الأدلة؟ وهل نكتفي بأدنى دليل أو لابد من دليل قوي؟ نقول نشوف الملابسات لتكون معه، وبالتالي نشوف الاحتمال. فإن كان الاحتمال بعيدا جدا فقد يكون الاحتمال قريبا جدا، فحينئذ نحتاج إلى فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل قوي. يعني عندنا معنيان لللفظ، أحدهما واضح ظاهر والثاني بعيد ما يخطر على غالب أذهان الناس. فإذا كان الاحتمال بعيدا جدا حينئذ نحتاج إلى أدنى دليل.
ها؟ العكس،
إذن عندنا الاحتمال بعيد
نحتاج إلى دليل قوي،
فنحتاج إلى دليل قوي للتأويل، فلا نصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا الاحتمال إلا بدليل قوي. وفي مرات يكون الاحتمال قريبا، بالتالي لا نحتاج إلى دليل قوي، يكفينا أدنى دليل. وقد يتوسط الأمر فنحتاج إلى دليل متوسط. ما هي أنواع القرائن
أو ما هي أنواع الأدلة التي يصرف بها اللفظ عن الظاهر إلى معنى مرجوح؟ قال: الدليل قد يكون قرينة. يكون إيش؟ قرينة، تكون مع اللفظ، كما في قولك رأيت أسدا يخطب، قرينة، قول يخطب قرينة أن الحقيقة ليست مرادة. وقد يكون ظاهرا آخر بحيث نجد دليلا يدل على معنى ثم نجد الدليل الآخر يدل على معنى مع وجود الاحتمال فيه، فنصرفه بأدنى دليل للجمع بين الأدلة. وهكذا قد يكون مع أحد اللفظين قياسا، قد يأتينا دليل يدل على التأويل، فلكن اعتضد بدليل آخر أو بقياس راجح، فحينئذ نقول يتأيد صرف اللفظ عن ظاهره. قال: ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. إذن عندنا ظاهر وعندنا معنى مرجوح، إذا اعتضد المرجوح بدليل كان أقوى من الظاهر عملنا به المعنى المرجوح، إذا لم يكن أقوى منه نحتاج إلى دليل. طيب، ما هي شروط التأويل؟ إذن عرفنا معنى التأويل، ما حكم التأويل؟ التأويل الصحيح مقبول جائز، التأويل الباطل مردود غير مقبول. ما هي شروط التأويل؟ يقول: يشترط في التأويل عدد من الأمور. الشرط الأول أن يكون المعنى الذي صرف له اللفظ متأيد بدليل. إذا عندنا الآن إيش شروط
التأويل؟
التأويل قال لك الشرط الأول وجود الدليل، لأنه إذا لم يوجد دليل كان التأويل فاسدا على ما تقدم. الشرط الثاني أن نبين أن اللفظ يحتمل المعنى الآخر الذي يراد صرف اللفظ له. قال: وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ للمعنى الآخر الذي حمل اللفظ عليه، ثم يحتاج إلى دليل صارف يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح. قال: وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها. جينا اللفظ الظاهر ويأتي دليل يدل أو يفهم منه أن المعنى الظاهر غير مراد، لكن المعنى الظاهر متأيد بقرائن كثيرة متعددة، فحينئذ لا نلتفت إلى التأويل، لأن الأصل متأيد بهذه القرائن الكثيرة. قال: وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا يدفعه. مش عندكم
ولا يدفعه؟
لعل الصواب وآحادها لا يدفعه. فعندنا لفظ مثلا: وكلم الله موسى تكليما. قال بعض الناس: كلم الله، مراد به جرحه بجروح الحكمة. يقول العرب تقول فلان مكلوم يعني مجروح، لكن هذا التأويل غير مقبول لأنه غير متأيد بدليل، بل الأدلة تدل
على خلافه. ولذا قال وكلم الله موسى إيش تكليما، فالتأكيد بكلمة تأكيد تكليما يدل على أن المراد به الكلام، ما قال كلوما بحيث يراد به الجروح. فهنا وجدت قرينة تمنع التأويل، تمنع حمل اللفظ على الاحتمال الآخر. وذكر المؤلف هنا أمثلة،
والدليل الآخر حصل كلمه
إيش؟
أقول والدليل الآخر نعم كلمه ربه.
نعم، هناك أيضا قرينة أخرى في قوله وكلمه ربه، والفاعل ما يعبر عنه بضمير الخفض الهاء. المثال الأول أو التمثيل الأول في حديث أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، فإن غيلان بن سلمة لما أسلم كان تحته عشر نسوة، من أسلم عنده عشر نسوة ماذا يفعل به؟ قال الجمهور يختار أربعا ويفارق الباقي باختياره، اللي يقول هذا الجمهور. واستدلوا عليه بحديث أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن، والحنفية يقولون بأن من أسلم وعنده عشر نسوة نظرنا، فإن كانت العقود وقعت في وقت واحد بطلت، وإن كانت العقود متعددة زمن الوقوع فحينئذ يقول الحنفية بأننا نصحح الأولات. فقلنا لهم هنا يقول أمسك منهن أربعة، ما قال أمسك أولهن، وأربعة نكرة فتفيد الإطلاق. قال المؤلف هنا في هذا المثال هناك عدد من القرائن تدل على أن المعنى الذي ذكره الحنفية لا يصح تفسير اللفظ به. الأول أنه قال أمسك، المخاطب بهذا من هو؟ الزوج. ولو كان ابتداء نكاح جديد لا ما قال له أمسك ولا أمره. الأمر الثاني أن الصحابة هكذا فهموا هذا اللفظ، وهم أفهم منا وعرف. الأمر الثالث أنه لو كان المذكور في الحديث تجديد عقد جديد لهؤلاء الذي خرجنا معه لذكر له شروط النكاح حتى يصحح نكاحه. لماذا؟ لأنه على مذهب الحنفية سيبتدئ عقود جديدة على النساء اللاتي يختارهن. قال الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، لو كان مراده أمسك منهن أربعا كان المراد تزوج منهن أربعا لقال تزوج أربع منهن أو من غيرهن، فلما قال منهن دل ذلك على أن المراد باللفظ الإمساك مع العقد الأول مع عدم الحاجة إلى عقد جديد. المثال الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يدل على اشتراط المحرم، اشتراط الولي في عقد النكاح. فاعترض الحنفية وقالوا لا، الحديث المراد به الأمة. فنقول الأصل هنا أن يعمل باللفظ العام على عمومه، فصرفه إلى معنى الخاص يحتاج إلى دليل.
ثم في اللفظ قرينة على أن الأمة غير مرادة، لأنه قال في الحديث: فله مهرها بما استحل من فرجها. والأمة لا يكون لها مال ولا تملك شيئا، ولذا قالوا: إذا نصرف الحديث على أن المراد به المكاتبة التي وقعت اتفاقا وعقدا بينها وبين سيدها على أن يطلقها بعد مدة عند سداد الأقساط. إيش قلنا؟ قال في الحديث: فلها المهر. لو كانت أمة ما يكون لها مهر، فدل هذا على أن المراد ليس الأمة. الحنفية قالوا: إذا نحمله على المكاتبة، المكاتبة عقدت مع سيدها عقد على أن تكون حرة إذا سددت الأقساط في الوقت المحدد، بالتالي تملك وتبيع وتشتري. قال المؤلف: وهذا التأويل تعسف ظاهر، لأن العموم في قوله أيما امرأة قوي يشمل جميع النساء. ثم لا يمكن أن نحمل اللفظ العام كثير الوقوع على صورة نادرة، صورة المكاتبة صور نوادر، بالتالي ليس من طريقة العرب أن يستعملوا اللفظ العام الذي قد قامت الأدلة على عمومه في صورة شاذة. قال المؤلف: وليس قياس النكاح على المال، تكلم عن الحنفية، يقولون المرأة البالغة تتصرف في مالها، ما تحتاج إلى ولي في التصرف في المال، أليس كذلك؟ قالوا: فإذا كانت لا تحتاج إلى ولي في التصرفات المالية فهكذا في عقد النكاح. ولذلك يقول: هذا الدليل على ما فعلناه من تأويل الحديث وصرفه عن أن يراد به الحرة. لماذا؟ لأن الحرة تتصرف في مالها، فإذا كانت تتصرف في مالها فإنها تتصرف في بضعها. قال: وليس قياس النكاح على المال قرينة صالحة لتنزيله على صورة نادرة، وهكذا ليس قياس الإناث على الذكور، لأن الذكر يزوج نفسه بدون ولي. قالوا: فكذلك المرأة. وهذا قياس، لكنه قياس مخالف للنص، بالتالي لا يصح أن تؤول النصوص من أجله. طيب، ما الدليل على أن هذا اللفظ عام؟ أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قلنا: قوله أيما في صياغ في سياق الشرط يفيد العموم، يعني من ألفاظ العموم على ما سيأتي. وشيء آخر أنه قال: أيما امرأة نكحت نفسها فأوجد في اللفظ ما وهي، وهي من مؤكدات العموم. قالوا كذلك أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، قوله أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا هنا رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهذا يدل على العموم وأن جميع الأفراد مرادين بالحديث. وبهذا يتبين لنا أن تأويل الحنفية هنا غير مقبول، يعني في قضية كلية ولم يأتوا له إلا بقرائن جزئية. تقدم معنا من أنواع الكلام النص والظاهر،
النوع الثالث المجمل، وقال بأن المجمل هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، فهو لفظ لا يعرف ما المراد به، وهذا على نوعين: ما كان الإجمال بسبب الاشتراك تردد، مثال ذلك في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء يحتمل أن يكون المراد بها الطهر، ويحتمل أن يراد بها الحيض، فهنا لم يفهم منه عند الإطلاق معنى. شو المثال السابق؟ ثلاثة قروء. النوع الآخر من أنواع المجمل ما يقع فيه الإجمال بسبب التردد، يدل على أكثر أن يوجد لفظ واحد يدل على أكثر من معنى، فيقع التردد فيه. إذن عندنا الإجمال على نوعين: الإجمال للتردد، والثاني الإجمال للاشتراك من التردد، الثاني الإجمال بسبب الغرابة وعدم معرفة المعنى. ومنها قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، كم حقه لا نعرفه إلا حتى يأتي دليل من السنة. مثل المؤلف قال كالمشترك كالعين، فإن العين تطلق على الباصرة وعلى الجاري وعلى الجاسوس وعلى الذهب، هذا لفظ مشترك، قال له إيش؟ مجمل. المجمل على نوعين، أو المشترك على نوعين: النوع الأول ما تتضاد معانيه، فهذا نتوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد منه، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا المعاني متضادة. النوع الثاني أن تكون المعاني غير متضادة، فالمالكية والحنفية يقولون هو مجمل نتوقف فيه، والحنابلة والشافعية نحمله على جميع معانيه، ولعل القول الثاني أرجح، يعني العرب هكذا تفهم. ولذا في قوله تعالى سألاتي ترغبون أن تنكحوهن، قالت عائشة قد يراد به ترغبون في أن تنكحوهن، وقد يراد به ترغبون عن أن تنكحوهن، وكلاهما مراد. فهنا لفظ مشترك حمل على جميع معانيه لأنها غير متضادة. ثم بعد ذلك ذكر أنواع الإجمال، فالإجمال مرة يكون في حرف، مثاله الواو في قوله والراسخون في العلم يقولون، بعضهم يقول واو عاطفة وبعضهم يقول واو استئنافية، فيقع تردد. وقد يكون التردد بسبب الفعل، مثل عسعس، وقد يكون التردد بسبب اسم، مثل القر، وقد يكون الإجمال في المركب، كما في قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المراد به الزوج المراد به الولي. قال وقد يكون بحسب التصريف كمختار، فإنه يراد مرة به اسم الفاعل أي الذي اختار، ومرة يراد به اسم المفعول أي الذي اختير.
ومنه قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.
هل المعنى أن الكاتب والشهيد لا يجوز لهم أن يوقعوا الضرر بغيرهم، أو أن المراد أنه لا يجوز إيقاع الضرر بالكاتب والشهيد؟
ما تقولون؟
إيقاع الضرر بالكاتب.
نقول المشترك الذي لا تتضاد معانيه يحمل على جميعها، على الصواب كما تقدم هو مذهب أحمد والشافعي، بالتالي نقول للجميع مراد. قال: وقد يكون الاحتمال لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة، ومن تصلح للتبعير وتصلح لغيره كابتداء الغاية. ما حكم المجمل في النص لأنه يجب العمل به؟ في الظاهر نقول نفسره بالمعنى الراجح، في المجمل يجب التوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد به. من أنواع هذا الباب إضافة الأحكام الشرعية إلى الذوات، تقدم معنا أن الأحكام الشرعية لا تكون إلا على الأفعال، فإذا جاءنا حكم شرعي وعلق بذات بالتالي ماذا نفعل به؟ حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الخمر، حرمت عليكم أمهاتكم. العلماء لهم ثلاثة أقوال في مثل هذا اللفظ، منهم من يقول هذا مجمل نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به، ومنهم من يقول نقدر فعلا مناسبا، حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم، حرم عليكم أكل الميت، حرمت عليكم أمهاتكم النكاح. وطائفة تقول لا، أنا أفسره بجميع الأفعال الممكنة إلا ما ورد دليل بأنه لا يدخل بذلك الحكم، وهذا يسمونه دلالة أو عموم الاقتضاء، عموم إيش الاقتضاء؟ هل دلالة الاقتضاء تدل على العموم؟ هذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين، ولعله يأتي في المفاهيم. قال: وليس قوله حرمت عليكم الميتة مجملا لظهوره من جهة العرف وهو كالوضع. وقال القاضي: هو مجمل لأن الأعيان والذوات لا تتعلق بها الأحكام كالتحريم، بل الأحكام تتعلق بالأفعال، بالتالي نقدر الفعل المناسب. والصواب أننا نقدر جميع الأفعال الممكنة. قال: وقوله تعالى: وأحل الله البيع، الحنفية يقولون هذا مجمل لا بد أن يأتي دليل يوضح المراد به، الحنابلة يقولون لا، هذا لفظ عام لأن بيع اسم جنس معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، ولذلك عند الحنابلة الأصل في العقود الحل والصحة، وعند الباقين لا، يقول الأصل فيها حتى الأصل المنع حتى يأتي دليل يوضح المراد بها. قال: وقوله تعالى: وأحل الله البيع ليس بمجمل بل هو لفظ عام فيحمل على عمومه. وقال القاضي: هو مجمل أي توقف فيه. تعلم أن نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين.
ما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لا تمسوا على خير.